كنا في هذه القاعدة التفسيرية، قاعدة المحكم والمتشابه، وهذه القاعدة كما مر هي ذات أقوال عديدة في تفسيرها، ومر أن هذه القاعدة هامة للغاية، وسنبين إشارة سورة آل عمران إن شاء الله إلى كون هذه القاعدة من أمهات قواعد التفسير، وليست قاعدة يعني متوسطة أو قاعدة هينة ويسيرة، بل هي قاعدة من أمهات قواعد التفسير كما ستبينه سورة آل عمران. إجمالا كنا في توضيح الأقوال، القول الأول مر، وهذا القول الأول في تفسير المحكم والمتشابه بينا أن هذا قول متين ومعتمد، وإن لم يكن هو التفسير الحصري لقاعدة المحكم المتشابه، ولكن نفس هذا القول بما يحمل من تفسير لقاعدة المحكم المتشابه فيه أبعاد وآفاق كبيرة وكثيرة مرتبطة بالإعجاز الكلامي للقرآن، مرتبطة بضرورة قيمومة أئمة أهل البيت عليهم السلام على الفهم البشري للقرآن الكريم، وأنهم المعلمون الإلهيون وهذا المجرد، فذو أبعاد تستثمر. القول الثاني في المحكم المتشابه، القول الثاني إذا القول الأول معتمد لكنه ليس حصريا، ليس تنحصر تفسير قاعدة به. القول الثاني قول العلامة الطبرطبائي، العلامة الطبرطبائي في الميزان في مواضع متعددة يشكل على القول الأول بأن القرآن حاشا القرآن أن يكون فيه ركاكة أو فيه غموض أو فيه غرابة أو فيه إجمال أو فيه عدم تناسق، وحاشا لآية وللفظة في القرآن الكريم أن لا تكون فيها إعجاز بلاغي وقمة بلاغية وفصاحة وجمال لغوي، لأن القرآن بكل آياته بكل ألفاظه في الحقيقة محتوي على محتوي على الفصاحة والبلاغة والبيان والبين والمدن، ويستدل على ذلك ب هذا بيان الناس، هذا نور، حكما عربيا مبين، كذا تعبير. فإذا نفس الآيات ليست فيها إجمال، والألفاظ ألفاظ الآيات ألفاظ السور ليست فيها إجمال أو إبهام، بل هي بيان بين ونور ومبين والمجرد. وإنما إذا الإجمال أو التشابه من أين حصل البشر؟ في قراءتهم للقرآن، في تدبرهم للقرآن. يقول الإجمال حصل في إدراك البشر بسبب الرواسب المادية والرواسب الأرضية. رواسب يعني شنو رواسب؟ يعني نتيجة تعايش البشر بانغمار وبتشبع بالموجود المادي، الموجودات المادية الأرضية. والأنس بالمصادق المادية المحدودة الأرضية التي هي قزمة، يعني محدودة في القوة والطاقة والنوعية والكيفية والمجرى. مثلا يد، اليد طبع الإنسان يتبادر بذهنه هذا اليد، هذه اليد المادية الجارحة. لما يقال عين يتبادر له إلى هذا الجسم الكرمي الشحمي، أذن يتبادر له إلى هذا الغضروف اللحمي، والجن هذه العظام الصادر مثلا. مع أن لفظة الأذن لم توضع إلى هذا فقط، ولفظة العين لم توضع إلى هذه الكرة الشحمية، ولفظة الجن لم توضع لذلك، واللسان لم توضع لذلك. توضع هذه الألفاظ وغيرها من ألفاظ اللغة المستعملة في القرآن الكريم وضعت لمعاني شفافة مبرأة من هذه خصوص هذه الأمثلة والمصادر. العين وضعت لما ينظر به، موضع النظر، موضع العلم بالمبصر، موضع العلم بالمبصر. الأذن وضعت لموضع العلم بالمسموعات. اللسان وضع لموضع إبراز الكلمات والآيات يعني والدلالات. والجن وضع لموضع يكون فيه تجتمع خزانة علوم الشيء، وهلما جرى. إذن دي المعاني المقشرة المشففة المصفات من الأمثلة المادية والقشور المادية. هذه المعاني عامة وهي التي وضعت لها الألفاظ، ولم توضع الألفاظ لخصوص المصادق المادية بما هي مادية. إلا أن البشر نتيجة انغماسهم الشديد بالمادة يظنون ماذا؟ أن اليد وضعت للجارحة أو العين للرشحية، مع أنه لا سمح الله لو إنسان كان يده شلع جدا كان يسمون الآية يعني أو لا سمح الله إنسان أعظ الله المؤمنين والمسلمين من العهد إنسان كان أعمى عينه عين أو لو كان إنسان أذنه فيها صمم هذه أذن صورة أذن فإذا من الواضح أن هذه الألفاظ اليد والعين والأذن وضعت لمعاني شفافة سمي يعبر عنها شفافة يعني تقشر تصفى عن المصادق المادية عن ملابسات المصادق المادية إذن شوف هكذا يبني نظرية اللغوية العلامة الطباطبائي في القرآن الكريم يقول الألفاظ في الأصل لم توضع لخصوص سطح المادة والأمثلة المادية والمصادق المادية الأرضية بل الألفاظ في الأصل موضوعة إلى شبيه أرواح المعاني لا لأجسام المعاني أبدان المعاني عجيب المعاني له بدن له روح المعنى له جسم وله روح اي نعم المعنى الآن بين شلون المعنى له جسد وله روح مثلا اليد إذا فسرت بالجارحة هذا بدن وجسد المعنى كما مر بنا لو كانت اليد شلاء والعياذ بالله هذه يد؟ لا لماذا؟ أين ذهبت حقيقة اليد عن اليد الشلاء؟ تلك روح اليد يعني ما هو حقيقة عوام اليد العين لم توضع لهذا الجسم الكروي وضعت لروح المعاني وضعت في موضع العلم بالمبصرة فإذا كانت العين لا سمح الله عمياء لا تبصر أصلا هذا الجسد جسد ميت للمعنى روح المعنى ليس فيه والمعنى وضع لروحه زيد وضع للجسد زيد والروح زيد يقول هذا جسد زيد هذا جثمان زيد هو زيد زيد انتقل هو بنفسه إلى رحمة الله سافر طبعا هاي النظرية اللغوية يؤمن فيها ملا صدر بقوة أن الألفاظ وضعت في أي لغة عربية أو غير عربية ألفاظ وضعت لأرواح المعاني ولم توضع لأجسام المعاني لقشور المعاني جسد قشر قشر لماذا؟ لأن لب حقيقة الشيء ليس فيه لب حقيقة الشيء وراءه من بعد مثال الآن ذوي أرحام الميت مثلا يحومون ويحتفون بالبدن هو البدن ليس هو زيد زيد الآن روح الجسم جسد برزخي وكذا، وهي تنظر إلى ذويه كيف يتمسكون بما بالجسد، جسد هذا قشر لزيد. زيد هو واقف بصير مرئي، شبيه الذي يتمسك بثياب الشخص ويترك الشخص. أبو حنيفة في رواية مع الإمام الصادق سأل الإمام الصادق هاي العصا إرث جدكم من سيد الأنبياء، هي إرث هذه عصاة النبي؟ فقال له الإمام الصادق نعم هذه عصاة جدنا يعني عكاز. فقام أبو حنيفة يقبلها العصا، فقال له الإمام الصادق عصاة رسول الله تقبلها تتمسك بها، وهذا لحم ودم رسول الله. ابن بعد وين؟ المقصود كثيرا ما البشر يخطئون في البوصلة، البوصلة لا ترشدهم إلى الاتجاه الصحيح. جسد الشيء شيء غير الشيء نفسه، حقيقة الشيء روح الشيء. فهذه نظرية لغوية مهمة، وطبعا هذه النظرية ليست ذات أبعاد تفسيرية فقط خطيرة، ذات أبعاد عقائدية في علوم العقائد والمعارف، ذات خطب كبير، خطب كبير جدا. هل الألفاظ وضعت لروح المعاني أو الألفاظ وضعت إلى جسد المعاني، بدن المعاني، قشور المعاني؟ المعنى الجسداني لا المعنى الروحاني، بحث مفصل مؤثر جدا. يعني أحد أسباب التجسيم المجسمة أو تجسيم السلفية أو الحنابلة أو الوهابية هو الإنغراء، يعني عدم الفطنة بهذا المبحث اللغوي. فوقعوا في المتشابه، وتركوا المحكمات. إذن على وفق هذه النظرية اللغوية تبين أن أرواح المعاني محكمات، وأجساد المعاني الأجسام المادية، الأبدان المادية، القشور المادية للمعاني ماذا؟ هي ماذا؟ متشابهة، هي التي شبهت على جماعات كثيرة في تفسير وقراءة القرآن الكريم فذهبوا إلى تجسيم الله والعياذ بالله. زاروا، فأما الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، عفوا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. اتباع أجساد المعاني، قشور المعاني، أبدان المعاني يؤدي إلى الزيغ، إلى التشابه، إلى الالتباس. ضابط هذا. وأما إذا اتبعت في ألفاظ المعاني اتبعت أرواح المعاني، تلك محكمات. قد أمرنا القرآن باتباع المحكمات وعدم اتباع المتشابهات. هذه النظرية أيضا في القديم في علوم الأدب العربي يعبر عنها أيضا باسم آخر، يقال عنها خذ الغايات واترك المبادئ. الروح بمثابة غاية خلقة البدن، الروح نور، عندما تكون في الجسد متنور تدق فيه الحياة والنور، ما أن تخرج الروح يصبح البدن جثة حامدة مخيفة مظلمة. خذ الغايات، الروح غاية، واترك المبادئ، اترك البدن والجسد والنطفة والعلقة والمضغة والعظام، كسونا العظام لحما ثم أنشأنا وخلقنا آخر، لما يعبر القرآن ثم أنشأناه خلقا آخر، حينئذ فتبارك الله أحسن الخالقين. خذ الغايات واترك المبادئ، يعني أن الألفاظ وضعت لأرواح المعاني. إذن هذا نظام لغوي خطير، مراعاة في المعارف، في العقائد، في التفسير، في قراءة لغة الوحي مهم جدا. خذ الغايات واترك المبادئ، لا تحبس نفسك بالمبادئ، لا تسجن، لا تقف نفسك، فهمك، إدراكك، استنباطك، تدبرك في الآية، في الرواية عند المبادئ. مبادئ ابتدائيات، انطلق إلى ما ورائها. لكي لا تسجن نفسك وإدراكك وذهنك بالقشور بالحجر. خذ الغايات واترك المبادئ، أو الاسم الآخر لها، الألفاظ وضعت لأرواح المعاني. لا لي أجساد وقشور المعاني. إذن الآن على وفق هذه النظرية والقول الثاني، سبب التشابه الالتباس الاشتباه التشبه المتشابه في أذهان البشر، في تفسير البشر للقرآن، للوحي، للروايات، هو تشبع أذهانهم بالمصادق الأرضية الجسدانية البدنية، وغفلتهم عن اللب والروح والغاية. والمدار في الواقعية الوسيعة هو الروح المعاني، غايات المعاني. الأبدان، الأجساد، الموجودات المادية والأرضية متصرمة، آنية، وقتية، زائلة، ذاهبة، متناقضة، متضادة، متعاقبة، دوريا غير ثابتة، بينما أرواح المعاني ماذا؟ ثابتة. إذا كانت ثابتة المعلومة ثابتة العلم يصير ثابت، أما إذا كانت المعلومة متغيرة العلم في ماذا يصبح؟ متغير، يحتاج إلى تحديث، يحتاج إلى تصفية كل بين فترة وفترة. بينما لا، دراسة الشيء عبر أرواح المعاني، غاية المعاني تصير معلومة ثابتة، العلم ثابت المعلومة ثابتة. ثبات المعنى لدرجات وطبقات. الخلاصة على كل من تمنى في المباح، إذا الألفاظ إن أعزيت إلى أجساد المعاني، أبدان المعاني، يصبح التشابه، الالتباس، الزيغ، أما إذا وضعت أرواح المعاني حينئذ يكون ماذا؟ يكون الأحكام، الإتقان، الثبات. وللبحث تتم، وصلى الله على محمد وعلى آله.